بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. وصلنا لإصحاح 26 من سفر الأمثال عدد 8. كسرة حجارة كريمة في رجمة هكذا المعطي كرامة للجاهل. يعني اللي بيدي كرامة أو يمدح بزيادة إنسان غير روحاني، إنسان جاهل، كأنك بتقدم جواهر وتتفسها وسط حجارة، يعني بتضيع قيمتها، لأن سرة حجارة كريمة ما تتحطش في رجمة حجارة عادية. فالكرامة للي يستاهلها، فتدي كرامة لواحد جاهل يبقى أنت بترمي جواهر في الأرض أو بتحطها في غير مكانها. فتبقى حاسب لتكون بتمدح الناس على أمور شريرة أو أمور بطالة. لو هتمدح أو تشجع قول كلام مفيد لشخص فعلا حكيم. شوك مرتفع بيد سكران مثل المثل في فم الجهال. يعني إيه؟ تصور واحد سكران ماسك غصن مثلا مليان شوك وهو سكران، هيعور نفسه، هيعور اللي حواليه لأنه شخص سكران. فلما واحد يكون جاهل يقول أمثال، يقول حكم، ده شخص بيأذي، ما تطلعش منه الحاجة كويسة، لأنه هو بطبيعته إنسان ملخبط. في ناس بتعرف تقول كلام حلو بس حياتها بعيدة تماما عن الكلام الكويس. عشان كده قديس يعقوب يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، يعني ما تستسهلوش توعظوا وتتكلموا، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. يعني افتكروا أن احنا ناس بنضعف وبنغلط، فاللي بيتكلم في الصح على طول ده كأنه عايش الصح كله. حاسب لا تكون حياتك مليانة أخطاء، فتكلم بالراحة شوي لألا تكون بتعلم حاجات وانت حياتك بعيدة عنها. احنا بنقول لنفسنا الكلام ده لان ربنا يسوع قيل عنه انه جميع ما ابتدأ يسوع يعمل ويعلم به. يعني المسيح كل حاجة كان بيعلم بيها كان بيعملها الاول، وبالتالي كانت الناس تشوف حياته قبل كلامه. ودي اجمل شهادة لحياتنا او لكتابنا المقدس، ان حياتنا بتقول الايات قبل ما احنا نقول الايات. سلوكك بيقول صفات المحبة قبل ما تقول ده المحبة تتأنى وترفق. هما شايفينك كده، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، المحبة لا تنتفخ، المحبة لا تقبح، محبة تحتمل. الحاجات دي كلها كآيات، يعني قبل منها لازم تكون كحياة. لما الناس تشوفك عايش الكلام، الآية بعد كده تيجي تؤكد قيمة اللي انت عايشه. فهنا بيقول بقى في حياة ناس جهال بتوع كلام شوك في يد سكران، المثل يعني الحكمة في فم الجاهل، لأنه بيخبط بيها كده ويرزع، بيأذي نفسه لأنه بيقول كلام يحكم عليه قبل ما يحكم على أي حد. لأن الكتاب يقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. عارفين تعبير من فمك أدينك؟ تعبير ده يخوف. ليه؟ في مثل الوزنات، لما صاحب الوزن الواحدة حطها في منديل أو في مثل آخر دفنها في الأرض، فلما جه صاحب الوزنات يحاسبه قال له أنا عرفت أنك إنسان قاسي، تجمع ما لم تزرع وتحصد ما لم تتعب فيه، فأنا رحت إيه خبيت الوزن. قال له أنا بقى إيه من فمك هدينك، انت بتقول كلام وبتعمل عكسه. لو انت خايف مني وعارف ان انا انسان شديد زيادة وعاوز اجمع من غير ما اتعب، طب كنت اقل حاجة حطيت الفلوس دي عند الصيارف لما ارجع الاقي معاها ربح. ازاي بتقول انك خايف مني وانت عملت حاجة تدل على استهتار؟ يبقى ده واحد بيقول حكم، بيقول شعارات، لكن ما عملش بيها. أصحاب الخمس وزنات والوزنتين دول ما كانوش بيتكلموا، دول كانوا بيشتغلوا. فدول حتى لو قالوا حكمة هتبقى من فم حكيم، مش مثل في فم جاهل. عشان كده الواحد لما يجي يقول حاجة يسأل نفسه دايما، هو أنا بعيشها؟ هو الكلام ده أنا بعمله؟ يعني أب، تصوروا أب يعلم ولاده ما يكذبوش أبدا، وهم ولاده شايفينه بيكذب على أمهم أو بيكذب على عمهم، طب ياخدوا الكلام ازاي؟ أم بتقول لعيالها لازم تصلوا قبل ما تناموا، وهم عمرهم ما شافوها بتصلي قبل ما تنام، طيب يصدقوها ازاي؟ يمشوا وراها ازاي؟ يبقى كلام. فلا تكون الأمثال في أفواهنا كمثل شوك في يد سكران، هذه المعنى اللي بيقوله سليمان. يعني لو هتقول مثل خليك واعي بتقول ايه، لحسن يكون الكلام هتتسئل انت عليه وهيدينك قبل ما يدين حد. رام يطعن الكل، هكذا من يستأجر الجاهل أو يستأجر المحتالين. يعني لما تحط ثقتك في إنسان جاهل أو محتال، زي واحد عمال يخبط في الناس كلها اللي حواليه، يرمي طوب وزلط وسهام يطعن الكل. في واحد يتكلم تلاقوه طرطيش الكلام دي تأذي كل الموجودين، لأنه ما بيحسبش في كلامه. زي ما قال القديس يعقوب، قال اللسان ده نار، نار يولع الدنيا كلها، يضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم، سم مميت، قال عليه كده، سم يموت اللسان. فلو الواحد ما كانش يمسك لسانه يبقى عمال يطعن الكل. في ناس تقول كلام فعلا يوجع ويتعب ويخلي الواحد ييأس من حياته، ممكن الواحد يكتئب، ممكن الواحد يعني يفهم موضوع غلط، ممكن واحد يسيء الظن بالناس، كل ده يطلع من شوية كلام. عشان كده الكلام ده يعني مسؤولية خطيرة، الناس بتتكلم بسهولة، إنما كل كلمة بطالة نعطى عنها حساب، لأن الكلام ممكن يبني الناس وممكن يؤذي الناس، ممكن يهد وممكن يبني، ممكن يفيد وممكن يؤذي. طب انت كلامك من انهي نوع؟ الانسان الحكيم يحسب للكلمة. لا تخرج كلمة من افواهكم الا ما كان صالحا للبنيان، تطلعش الكلمة غير وانت حاسبها دي ليها لازمة ولا ملهاش، تفيد ولا تضر ولا ملهاش معنى. لو عملنا كده كلام كتير مش هيتقال. والانسان اللي يضبط لسانه قادر ان يلجم الجسد كله، يعرف يلم عينيه، يلم دماغه، يلم ودانه، يلم حواسه، يلم كل حاجة، بس الأول يمسك لسانه. رام يطعن الكل، هكذا من يستأجر الجاهل أو يستأجر المحتالين. كما يعود الكلب إلى قيئه هكذا الجاهل يعيد حماقته. المثل ده استخدمه القديس بطرس في رسالته في العهد الجديد، لما قال كلب عاد إلى قيئه خنزيرة مغتسلة إلى مراغاة الحمى. يعني إيه؟ فبعض الكلاب كده يعملوا تصرف مش حلو، لو كلب تقيأ يرجع يشمشم في مكان القيء اللي تقيأ، حاجة مقرفة. وبقية المثل عند اليهود يقول لك الخنزيرة لو غسلتها ما تستحملش النظافة، تجري تتمرخ في الطين، يعني قلة النظافة تريح أعصابه، إنما النظافة مش وش نظافة. فخنزيرة مغتسلة يعني تحميها من هنا وإلى مراغاة الحمأة، الحمأة اللي هي الطينة يعني بتتمرخ فيها. فهنا معناه الخنزير لو غسلته أو حميته يرجع يتمرخ في الطين، والكلب لو تقي يرجع تاني شمش مع القيء بتاعه. كان يقصد بها إيه؟ زي ما قصد هنا الحكيم سليمان، الجاهل يعيد حماقته. يعني ايه؟ الانسان اللي يرجع يعمل نفس الغلط بنفس الدرجة ده اقرب الى الحيوانات. للانسان المفروض يتعلم من اخطاء، وطبعا دي حاجة تخجلنا كلنا، لاننا كلنا للأسف بنعيد اخطاء. يعني كم مرة قلت يا ريتني ما تكلمت، طب اتكلمت تاني ليه؟ طب اول مرة ماشي ما خدتش بالك، وتاني وتالت وعاشر. طيب عملت كده تاني ليه؟ مش انت عملت كده وندمت قبل كده؟ ليه تعمله تاني؟ زعقت ليه؟ ما انت قلت مش هزعق تاني. وهكذا. شوف ربنا يسوع له المجد يستر على الخطأ ويسامح، بس دايما له طلب واحد: لا تعود تخطئ أيضا. يعني غلطة كبيرة وربنا ستر وسامح، ترجع لها تاني؟ تبقى كلب يعود إلى قيئه، تبقى خنزيرة مغتسلة إلى مراغاة الحمأة. يعني هنا التشبيه مع شدته وقسوته الحقيقة يفوق. يعني اللي يعمل حاجة زي كده يبقى طلع برة إنسانيته. يقال إن في قديس قال: لا أذكر أن الشيطان أسقطني في خطية مرتين. المرة الأولى ضحك عليا، لكن المرة الثانية مش هسيبه يضحك عليا. أمال إحنا بنقع في الحاجة 100 مرة ليه؟ يبقى نوع من الغفلة، يعني لا تليق بينا كناس متعقلين، ناس على صورة الله. ليه يضحك علينا تاني وتالت ورابع؟ طب ما ناخد بالنا بقى. طبعا أنا بقول روح الكلام ده مش بس ليكم. لما بنصلي في القداس الإغريغوري ونقول أظهرت طبيعة الحيوان، أنا دايما أفتكر المعنى ده. إن لما بقول أظهرت طبيعة الحيوان، يعني فرق كبير بين طبيعة الحيوان وطبيعة الإنسان. أنا كإنسان عاقل مفروض. طب الحيوان لما يكرر الغلط، ما هو حيوان، يعني هنعمل إيه؟ هنفضل نعلمه مرة واثنين ومية؟ وفي حيوانات بتتعلم بعد شوية. طب الإنسان مفروض يتعلم من أول مرة، بدل أذى نفسه مرة يرجع يأذي نفسه تاني؟ طب ما انت عرفت ان ده مؤذي، الخطية دي مؤذية، تعملها تاني وتالت ورابع. وعشان كده من علامات التوبة الصادقة ان الانسان اللي يتوب يكره الخطية ويترصد لها عشان ما يقعش فيها تاني. لكن لو التوبة طرية يرجع يدب تاني ويقع تاني وتالت وعاش، لان هو ما كانتش التوبة جديدة. يعني غلطة داود المشهورة غلطة كبيرة، لكن ما سمعناش انه كررها ابدا، لان الدموع بتاعته والسهر والسنين اللي كلها توبة دي منعته من انه يسقط في الزنا مرة اخرى. هي مرة ومررته، عاش في مرارة بعدها، توبة شديدة ودموع وانسحاق قلب، خلت قلبه زي قلب الله من كتر التوبة. لكن هل استحل انه يغلط في الغلطة دي تاني؟ لا، لا يمكن. الخيانة اللي عملها في صاحبه دي هي مرة، لكن ما سمعناهوش غدر بحد تاني أبدا. ليه؟ لأنه تعلم من خطأه. حد صحيح الخطأ كبير بس ما غلطش تاني. مثلا موسى النبي لما كسر لوحي العهد كانت غلطة، ليه ربنا ما وقفش عندها؟ لأنها ما تكررتش. مهما كان الشعب ده مستفز، موسى مسك نفسه بعد كده، عمره ما يغضب غضبة توصله لكده، لأنه خلاص اتعلم من خطأه. نحتاج أحبائي أن الواحد لا يعود إلى قيئه. يعني إيه؟ ما يرجعش للقرف تاني، لازم ما يرجعش للطين تاني. فيبقى بدل طلع من التوبة والاعتراف نظيف ومغتسل، لو رجع للخبطة تاني يبقى يعني التشبيه ده مهما كان شديد بصراحة يفوقه شوي. كما يعود الكلب إلى قيئه هكذا الجاهل يعيد حماقته. احنا دايما نقول الجاهل في سفر الامثال مش عديم المعرفة، الجاهل هو الشرير، هو الشخص اللي عايش في افكار شر. انما في انسان جاهل كتابة وقراية لكن مش جاهل روحي حكيم، وفي ناس معاها شهادات لكن ينطبق عليها تعبير جاهل في الامثال. ارأيت رجلا حكيما في عيني نفسه، الرجاء بالجاهل اكثر من الرجاء به. يعني ايه؟ تفكرنا لما أشعيا يقول: ويل للحكماء في أعين أنفسهم. لما تلاقي واحد معجب بنفسه زيادة، ده أنت اوعى تتوقع منه خير، ده لا تثق فيه أبدا. ده أنت ترجو إنسان ما بيعرفش حاجة أكتر ما اللي يقول لك ده نقطع دراعي، خليه يقطع دراعه. يعني ده بالذات أكيد هيغلط. اللي يتكلم بمنتهى الثقة كأنه أبو العريف وفاهم كل حاجة، ده لا تثق فيه، لأنه حكيما في عيني نفسه. ده الحكماء القديسين كانوا يتكلموا باتضاع شديد، وممكن يحطوا قبل كلامهم أعتقد يقولوا كده، أعتقد أظن، أو يقولوا علمونا قالوا لنا كده، يعني ينسبوا المعرفة لآخرين أو يقولوها بطريقة متواضعة تسمح بباب الاجتهاد. فهنا دول ناس حكماء ما بيتكلموش بجسارة، ما بيتكلموش بنوع من التعاجب. الحكيم في عينين نفسه ده ما حدش يعرف يقول له انت غلطان أبدا، لأنه شايف نفسه ما بيغلطش، معجب بالنفس. فده أصعب نوع في التلمذة، يعني اللي ما يعرفش حاجة سهل جاي عاوز يعرف، والشخص اللي يغلط برضه سهل هيتقال له انه ده مؤذي هيقتنع. انما اللي شايف نفسه عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة، مين يوعظه؟ مش هيتوعظ، ولا هيقول لك انا مش محتاج الكلام ده، ده كلام كله عادي، انا عارف اكتر من كده. لا هيقرأ انجيل ولا هيسمع وعظة، ولو سمع يبتدي يعتبر الكلام ده لحد تاني مش لنفسه، ويبقى عاوز يتكلم ما يسمعش ابدا. حكيما في عيني نفسه، هنا لا رجاء فيه. فعشان يقول لا رجاء منه، قال الرجاء بالجاهل خير من الرجاء به، يعني ترجو في جهل انسان ولا ترجو في انسان حكيم في عينين روحه. عشان كده كلما ازددنا معرفة مفروض نزداد تواضعا. كلما تعرف ربنا اكتر تقول له يا رب انا معرفش حاجة، ده انا لسه على اول السلم خالص، ده اللي انا معرفوش ده اكتر كتير من اللي انا عارفه. طب ده اللي انا عرفته انا لسه ما عملتوش، واللي ما عرفتوش لسه كتير. فيبقى الواحد مقتنع انه قليل المعرفة، فيبقى دايما بيقول علمني يا رب، فهمني يا رب، ومستعد يسأل، مستعد يستشير، مستعد يتلمذ، لانه مقتنع انه ناقصه حكمة. اهو اللي ناقصه حكمة ياخد حكمة، طب اللي شايف نفسه حكيم هياخد ايه؟ ياخد على دماغه، مش هياخد حاجة، لانه هيفضل طول عمره ما بيستفدش. أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. جزء اللي جاي بقى بيتكلم عن الكسلان، وسليمان الظهر مع الكسلان بالذات يحب يتريق شوي، لأنه حاجتين يتغاظ منهم سفر الأمثال، الجاهل والكسلان، دول بالذات يعني فيهم توصية خاصة في سفر الأمثال. قال الكسلان، احكي لنا بقى الكسلان بيفكر ازاي وبيقول ايه وبيعمل ايه. ثلاثة، بيفكر ازاي الكسلان وبيقول ايه، تعرفه من قولته من كلامه، وبيعمل ايه. قال الكسلان الاسد في الطريق، الشبل في الشوارع. فهمتوها ولا لا؟ يعني ايه؟ يقول لك ما ينفعش نخرج، ده في اسد في الشارع. اسد ايه يا عم انت اللي هيجيب الأسد دلوقتي؟ إنما هو يهول الأمور عشان يصرح لنفسه بالنوم، فعلى طول يعني يألف قصص أو يطلع أعذار وهمية. ففي ناس كسلانة تفضل دايما تعمل كده، تقول حجج هي نفسها عارفة أنها مش حقيقية، لكن حجة مقنعة، بدل في أسد في الشوارع حد يطلع يشتغل؟ محدش يشتغل خلاص، والشبل في الشوارع ابن الأسد يعني. يبقى هنا الكسلان بيدور على الحجة اللي استخبى وراها. في واحد كسلان في الصلاة يقول لك أصل ركبي، ركبك، ما انت واقف بقالك ساعتين بتحكي ونسيت نفسك في الحكاوي، ما انت بتروح مش عارف تعمل ايه وما بتشكيش ساعتها من ركبك، اشمعنى الركب دلوقتي؟ لا ده عشان كسلان، فتبتدي الحجة تطلع. أو يقول أصل الجو برد قوي، فعش سهرات كياك في الشتاء دي أبدا، المفروض يعملوا كياك في الصيف. طب وإزاي يعني؟ ما هو الموسم بتاعها كده. قال الكسلان الأسد في الشوارع، لازم يدور على حجة. وبدل يدور على حجة هو بيخدر ضميره وبيقنع نفسه، مش مهم بقى الناس تقتنع ولا لا. احذروا من الكسل لأنه يختلق الأعذار. الكسل ده يقعد يطلع لك 100 عذر وحج. إنما احنا في الصلاة نقول ليس لنا حجة ولا معذرة. الشخص الصادق مع نفسه يقول أنا ملياش حجة. مرة بقول لواحد مشغول كده يعني جاي يعترف، وأنا عارف إنه مشغول أوي مركزه كبير يعني، فبقول له يعني في وقت للصلاة ولا المشغولية؟ يقول لي هو في حاجة اسمها المشغولية؟ اللي عاوز يصلي هيصلي، اللي بيقول مشغولية ده بيتحجج. فأنا انبسطت من تعبير، قال لي لو قلت لك إن أنا مشغول يبقى بتحجج، إنما اللي عاوز يصلي هيصلي. هي فعلا كده، دي حجج، الحجج تطلع من الكسلان، إنما الشخص الصادق مع نفسه لا يعذر نفسه، ما يدورش على قولة الأسد في الشوارع دي. الباب يدور على صائره، يعني أنت لما تحرك باب، الباب بيتحرك على المفصلات. عمرك شفت باب اتحرك من مكانه 10 متر مثلا؟ هو الباب يتحرك بس في الآخر محصلته إيه؟ لازق مطرحه. فالباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. يعني ايه؟ الكسلان بيتألف في السرير كأن فيه مفصلات مسكينه، فهو ما بيطلعش من السرير، لكن ممكن يريح كده شوية ويريح كده شوية، كان ما فيش مشوار يعمله، ما تحركش. فتشبيه لطيف، لما تلاقوا نفسكم بتتقلبوا في السرير افتكروا حكاية الباب. الباب ما بيروحش مشاوير، بيعملش حاجة غير انه بيفتح ويقفل، لكن هو بيتحرك من موقف ثابت. الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. الكسلان يخفي يده في الصحفة، هنا مركز على الكسلان، يحط ايده في الطبق وبعدين يفكر شوية، لسه هاخد اللقمة وحطها في بقي، ده مشوار صعب قوي، فيعني يدخل ايده وبعدين يريح شوية. الكسلان يخفي يده في الصحفة، طبق يعني، ويشق عليه أن يردها إلى فمه. طبعا دي تريقة على الكسلان، بس جاية من سليمان الحكيم. يعني كسل ملوش كبير، لو كسلت تلاقي أن كل حاجة بيدخلها الكسل. وتلاحظوا فعلا أن الكسل لو سبته يسرح يضيع كل حاجة، تبقى كسلان حتى تقوم تشرب مي من كتر الكسل. عشان كده لازم تقف له من بدري، لانك لو سبت الكسل يدخل حياتك يضيع كل حاجه، يضيع الصلاه ويضيع الانجيل ويضيع الكنيسه ويضيع الخدمه ويضيع العلاقات ويضيع الجهاد الروحي ويضيع الفضائل. ما بيسيبش حاجه، ياخد كل حاجه في وشه وبعدين يضيع الصحه كمان. الكسلان يخفي يده في الصحفه ويشق عليه ان يردها الى فمه. الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. يعني الكسلان مثلا يكون في الدراسة، يبقى في الجامعة مثلا، يقول وهو الأستاذ ده يفهم عني إيه؟ الأستاذ اللي في الجامعة بيفهمش عنه، هو في سنة أولى لسه ومش هيطلع منها أبدا، هيفضل طول عمره فيه. ليه؟ لأنه بيقول وهو الأستاذ ده ما يفهمش حاجة، أنا بفهم. فهو حكيم في عيني نفسه أكتر من السبعة اللي بيجاوبوا بعقل. يعني في ناس حكمة بجد، لكن هو طول الوقت في مقارنة معاهم أنه فاهم، أنه عارف أكتر من أي حد، فمش عاوز يذاكر. طبعا هيذاكر ليه؟ ما هي دي اللي مخلياه يستحل أنه ما يذاكرش. وبعدين يسمع عن القديسين يقول إيه القديسين دول عملوا إيه زيادة؟ طب أنا عندي قلب نقي أكتر منهم، ويتصور أنه مش محتاج جهاد ولا صوم ولا سهر. ليه؟ لأنه حكيم في عيني نفسه، وبالتالي هينام مش هيعمل ولا حاجة لأنه مش محتاج حاجة. فهنا ده مش مجرد جاهل، ده جاهل وبيحركه الكسل، فالكسل بيخليه يدعي أنه مش ناقصه حاجة. الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. كممسك أذني كلب، وخلص كده على الكسلان. يبقى الكسلان حط لنا كذا نقطة، الكسلان دايما يدور على حجة، والكسلان يأذي نفسه حتى في الصحة، يعني يأذي نفسه روحيا ونفسيا وجسديا. والكسلان ما يطلعش من السرير، يعني أهم حاجة يفضل في فراشه، فما بيعملش أي إنجازات. والكسلان شايف روحه بيفهم عشان ما يتعبش وما يحاولش يفهم. كممسك أذني كلب هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. يعني الناس حتى تقول إيه وانت كان مالك بالموضوع؟ تخيل واحد يشوف خناقة، كل خناقة ينزل عاوز يفكها. طب ما انت ممكن تدخل تفك خناقة، تلبسك انت التهمة، او تطلع انت طرف جوه الخناقة. ليه تتعرض لمشاجرة لا تعنيك؟ في ناس كده تلاقي نفسها يعني فاكرة أنها يعني تعرف تحل أي مشكلة. فاكرين موسى النبي وقع في دي شوية بدرجة. موسى النبي تهيأ له أنه هيبقى قاضي شعبه، ففي الأول لقى واحد مصري بيأذي واحد عبراني فتحيز للعبراني وبص يمين بص شمال أموت المصري. تاني يوم عمل نفسه مصلح بقى، اتنين عبرانيين بيختلف، فواحد قال له انت هتموتني زي ما موتت المصري، واتفضح وكأن الكلام انت ليه تدخل في حاجة ربنا ما قالكش اعملها، مشاجرة لا تعنيك صلي وخليك بعيد، مش شطارة انك تدخل حاجة انت مش قدها او مش بتاعتك، لانه اسهل حاجة ممكن واحد يقول لك وانت مالك، مش ممكن واحد يقول لك كده؟ في ناس بتتبرع كده بتندفع انها تصلح الناس، لو ليك دال عليهم وفي رصيد والناس دي هتسمعك ادخل طبعا واصنع سلام، لو طلب رأيك قول رأي حكيم، لكن ناس ما يعرفوكش. طب مين قال ان هم هيحترموا كلامك ويقدروا دورك؟ ما يمكن يتهموك انت، يبقى انت كمان دخلت نفسك في مشكلة ما كنت في غنى عنها. فبيقول كممسك أذني كلب، يعني تشبيهات سليمان دايما تخلي الواحد تعلق في ذهنه. تصور واحد بيمسك كلب من ودانه، ولازم هيعضه طبعا، يعني دي بالنسبة لأي كلب حركة مستفزة، فانت طبعا هتطلع في الآخر واخد لك عض، يعني أذيت روحك، ليه تعمل في روحك كده؟ هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعني، مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا، هكذا الرجل الخادع قريبه ويقول ألم ألعب أنا. في واحد تلاقوه يرمي كده كلام نار وسهام ودخان، وده الخادع قريبه، يعني يقعد يقول كلام مش مظبوط ويبالغ في القصص ويضحك على اللي قصاده ويتعبه، وفاكر انه ده يعني ايه اهو حكاوي وكلام. الحياة ده بيتسبب في مشاكل كتير قوي، وبعد كده لما تيجي تقول له انت قلت وانت عملت مشكلة يقول لك انا ما عملتش حاجة، ده انا كنت بهرج، انا كنت بحكي، هم اللي مش عارف ايه. ما هو انت بتتكلم وانت اصلك مش حاسب لقيمة الكلام، عشان كده تلاحظوا الكلام دايما لو ما كانش له قيمة لازم يضر، فالواحد يتكلم بحساب أحسن. ويقول ألم ألعب أنا، يعني إيه؟ في ناس واخدة يعني الحكاوي دي لعب، والتوقيع الناس في بعض ده لعب، والواقعة دي فن عند بعض الناس، يعني في ناس تتفنن إنها توقع الأصحاب في بعض ويعتبروها لعبة خبيثة وذكية، إنه إيه خلى اللي بيحبوا بعض يبطلوا يحبوا بعض، حركات شيطان. بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. مرة كده كان في كابل يعني راجل ومراته، وفضلوا ايه 10 سنين بيتخانقوا كل اسبوع، وبعدين جت اخت الزوج هجرت وانشغلت، حصل ظروف فبقت مشغولة جدا، اكتشفوا ان بقالهم 6 شهور ما بيتخانقوش. اتاري اخت الزوج كانت طول الوقت بتحط حطب على النار، يعني ايه بتولع المواضيع، كلمة كده كلمة كده يرجعوا يمسكوا في بعض. لما انشغلت خالص هم اكتشفوا انه بغيابها الدنيا مشت لوحدها سهلة، ده القصد من الكلام. يقول بعدم الحطب تنطفئ النار، لو نار ماسكة في شوية جمر كده أو شوية يعني حطب، بعدين ما عادتش تحط خشب وحطب النار هتطفي. فلو في خصام ما تغذاش بالنم هيقف، لكن طول ما انت بتقول كلام بتغذي الخصام. عشان كده في بعض المواقف احيانا نسيب الموضوع يطفي لوحده خالص إذا لقوه فعلا طفي، انما كتر الكلام فيه يزود المشكلة لأن النفوس مش صافية. فبعض الأمور في بعض المشاكل نقول سيبوها للوقت، الوقت يطفيها، مش كل المشاكل كده، لكن بعض المشاكل لما تترك للوقت تلاقي من غير كلام فيها خالص بردت الأمور والمواضيع بقت صغيرة وعدت وخلصت. إنما كل ما نتكلم كل ما تسخن تاني. فحم للجمر وحطب للنار، هكذا الرجل المخاصم لتهيج النزاع. يعني الشخص اللي بيهيج النزاع ده، كل ما تلاقي اتنين خلاص هيتصالحوا تلاقي واحد قال بس وقال كلمة بوظت الدنيا رجعتنا من الأول. أنا منساش مرة كنت في مشكلة زوجية وجي برضو واحد قريب طرف منه، وفعلا لاحظت كل ربع ساعة كده خلاص هنبتدي نتهاود ونوصل، يرجعوا لبعض قبل ما نقول يلا نصلي يقول جملة نقعد تاني ونعيد تاني ربع ساعة تاني وخلاص هنوصل جملة تاني ونبتدي من الأول، لغاية ما قلت له من فضلك سيبنا شوي. خلصت في ربع ساعة فعلا. فهنا في ناس بطبيعتها كلامها ينقصوا الحكمة، وأحيانا يكون غرضهم مش كويس، أحيانا يبقى في غرض وأحيانا يبقى قلة عقل. فهنا الشطارة أنك تبقى واخد بالك مين اللي بيسخن، مين اللي بيقلب، مين المصدر المتعب، لأنه أحيانا تكون المواضيع مش زي ما أنت فاكرها، والخلاف ده أبسط من كده. فحم للجمر وحطب للنار، هكذا الرجل المخاصم لتهيج النزاع. كلام النمام مثل لقم حلوة، يعني النم ده في ناس تاكله زي اللقمة الحلوة ينزل إلى مخادع البطن. ففي واحد يحب يسمع الأخبار عنده حب استطلاع، والنم دايما يغذيه حب الاستطلاع، فتبقى عاوز تعرف فلانة متخانقة مع جوزها ليه، وفلان مش عارف ساب الخدمة ليه، والخادم ده جرى له ايه، طب والمعلومات دي تفيدك فيها هتفتقدهم يعني. لا، هو الكلام ده عشان يروح يقوله لناس كتيرة، والنم بقى ايه يتنقل من قصة لقصة، وبعدين تلاقيها وصلت لواحد بطريقة مختلفة خالص. ابتدت بمعلومة قد كده عقبال ما لفت على 5 6 وصلت حاجة تاني خالص، فطبعا دي مصيبة. فهنا بيقول كلام النمام لقم حلوة تدخل تنزل إلى مخادع البطن، يعني فيش لقمة إلا هتدخل جوه بعد شوي، فالكلام بتسمعه بيدخل فهيأذيك وهيلخبط الدنيا. يبقى كلمنا شوية عن اللسان، وبعدين اتكلم عن الكسلان، ورجع تاني يتكلم عن اللسان لو خدتوا بالكم. يكمل كلام، فضة ذغل تغشى شقفة، هكذا الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير. تصوروا شقفة، عارفين الشقفة؟ يعني حتة عيشة ناشفة أو حاجة كده، يعني ساعات بتبقى مش عيشة، بتبقى جزء من فخار مكسور، يعني زي قلة كده وقعت منها حتة، ودي سموها شقفة يعني. وبعدين غشتها بفضة فبقى منظرها حاجة إيه قيمة، إنما هي من جواها إيه ولا حاجة، ملهاش أي قيمة. فبيقول فضة تغشي أو تغشي يعني تغطي شقفة، هكذا الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير. يعني المهم اللي جوه في ايه، تحت الفضة في ايه، ما هو ممكن يطلع كلام حلو بس ورا منه في ايه، قلب شرير ولا قلب نقي. لو شقفة كده ملهاش اي لازمة، يبقى طبقة الفضة الخارجية دي ده خداع، ده تمثيلية ملهاش اي لازمة. لكن لو كانت فضة على بعضيها، لما من جوه فضة يبقى كويس. فهنا القلب الشرير ساعات يغشيل الإنسان بلسان يقول كلام حلو، كلام الشفتان المتوقدتان يعني كلام كبير وكلام حلو، إنما داخله قلب شرير. بشفتيه يتنكر المبغض وفي جوفه يضع غشا. بشفايفه يتنكر المبغض، يعني لما واحد يعمل عملة يقول لك أنا ما عملتش حاجة، ينكر. في ناس عندها بسهولة قوي تغسل إيديها من أي موضوع وتبقى هي اللي عاملة ومشارك، وأنا قلت حاجة وأنا ما قصدتش، ويفضل إيه يتنكر كده. وفي جوفه يضع خشا، يعني هو كان قاصد يخربها بس لما خربت يرجع يقول أنا ما قلتش حاجة أنا ما قصدتش. فهنا في واحد بيبقى غرضه وحش وبعدين يمشي المواضيع باتجاه وحش ويتراجع في الكلام بعد كده. إذا حسن صوته لا تأتمنه. يعني في ناس تبقى عارف إن غرضهم وحش، مهما قال لك بحبك وبحترمك وأنا ملياش أي غرض وحش وابتدى كده إيه يعني يقول لك كلام روحي وكلام جميل، إذا حسن صوته لا تأتمنه. أنت مش جربته كذا مرة وطلع أنه دايما في الآخر بيأذي؟ طب أنت هتصدق ليه دلوقتي؟ واحد يقول لي مش الكتاب بيقول المحبة تصدق كل شيء؟ لا، وهي المحبة مقصود بها نبقى مغفلين؟ لا، مش مقصود كده. المحبة تصدق كل شيء، يعني أنا مصدق أن الشخص ده ممكن يتعدل، ممكن يتوب. لكن احنا خدنا آية قبل كده بتقول الغبي يصدق كل كلمة. فالمحبة مش بتخليك ناقص حكمة، لا، المحبة تحتاج للحكمة والحكمة تحتاج لمحبة. خليك حكيم ومحب. الشخص اللي قصادك انت عارف ان غرضه وحش وعارف نيته مش تمام، طب قال كلام حلو تاخد على الكلام؟ ما هو كلام سهل طيب، بس هو عاوز يوصل لحاجة، فلازم ناخد بالنا من الكلام. يقول إذا حسن صوته لا تأتمنه لأن في قلبه سبع رجاسات. طبعا في علاقات عاطفية بتبتدي بالطريقة دي، أن مثلا إنسانة تكون طيبة وبسيطة وبعدين واحد يتملقها بكلام ناعم وهي إنسانة محتاجة حد يعني يشجعها بكلمة، بس هو صوته حلو يعني حسن صوته بيقول كلام حلو وهي مش بتسمعه في بيتها، فتبتدي تضعف وتتأثر بالكلام. لا، إذا حسن صوته لا تأتمنه، لأن أنت عارف طبعا أنه وراء غرض وحش. فالست الواعية أو الإنسان المسيحية حكيمة، كونوا بسطاء وكونوا حكماء، مش كل كلام شكله كويس نمشي وراه. إذا حسن صوته لا تأتمنه لأن في قلبه سبع رجاسات. من يغطي بغضة بمكر يكشف خبثه بين الجماعة. يعني إيه؟ يعني في واحد جواه بغضة، جواه كراهية، مغطي عليها وبيضحك في وش الناس ولطيف، بس جواه بغضة. إنما البغضة اللي جواه ما بتستخباش كتير. يكشف خبثه بين الجماعة، يعني بعد شوية بيبان اللي في قلبه. جميلة الآية اللي قالها ربنا يسوع، ليس خفي إلا ويظهر، ليس مكتوم إلا ويعلم. في واحد ممكن يظهر لك الحب وفي الأول تصدقه، وبعدين لا، مش هيفضل مستخبي، لو جواه كاتم كراهية هتبان، لو كاتم شر بيطلع في وقت. يكشف خبثه، لازم يتفضح في وقت، لأن من فضلة القلب إيه؟ يتكلم اللسان. الإنسان القلب الشرير، من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، يفضل منعها شوي ومراقب نفسه عشان ما يتفضحش، وبعدين تفلت منه كلمة تطلع كل البلاوي اللي جوه. فيبقى ادي وقت، لأن الوقت هنا يكشف الشخص. مجرد شوية وقت، ليس مكتوم إلا ويسر، مسافة وقت بس. من يغطي بغطة بمكر يكشف خبثه بين الجماعة. من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه. يعني إيه؟ يعني اللي بيعمل مؤامرة لازم المؤامرة ترتد عليه. ودي شافتها الكنيسة يعني طول تاريخ. يعني مثلا هيرودس اللي حب يسيء للكنيسة، في أعمال 12 يقول حب هيرودس أن يسيء للكنيسة، فابتدى يجهز بقى أي سلسلة من يعني الاختيالات ناوي عليه. بدأها بالقديس يعقوب بن زبد، عجبت الناس، أمسك بطرس، وبعدين لا، حفرة يقع فيها على آخر الإصحاح، ضربوا ملاك الرب والدود أكلوا مات. هامان زمان وقت قصة أستير حفر حفرة لمردخاي وعمل كده مؤامرة محبوكة أن مردخاي ده هيتصلب عشان ما بيسجدش لهامان. نلاقي في نفس الإصحاح اللي بعده على طول مين اللي يتصلب؟ يتصلب همان نفسه، مع أنه هو اللي عمل الصليب. الصليب اللي عمله المردخاي اتصلب عليه همان نفسه. فرعون مصر وقت موسى، موسى النبي اتولد في ظروف قاسية لأن كان في قرار بإعدام الأطفال. دارت الأيام وبقى أبكار المصريين هم اللي دفعوا الثمن، لأن دول ياما موتوا أبكار اليهود. فكان بيحفر حفرة أنه يتأمر أن كل طفل ذكر يهودي يموت، وبعدين حفر حفرة وسقط فيها. في الآخر أبكار المصريين ماتوا لأن ربنا عادل. فاللي بيتآمر وبيحفر حفرة أذى لإنسان لازم ترجع عليه. عشان كده لو إحنا اتحفر لنا حفرة ما نخافش، لأنها تعود على اللي بيعمل. وإحنا عمرنا ما نتآمر على إنسان ولا نفكر نأذي. من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه. واحد يكون بيدلق حجر عشان يأذي حد، الحجر ده هيجي عليه هو، هيجي عليه أو على بيته فهيأذيه. فحاسب تكون قاصد تأذي إنسان بأي طريقة، الأذى هيرجع عليك. اللسان الكاذب يبغض منسحقيه، والفم الملق يعد خرابا. ملخص الكلام بقى، اللسان الكذاب وراه دايما بغضة، الكذب دايما وراه عدم محبة. الإنسان اللي يحب ما يعرفش يكذب، يبقى كلامه مظبوط، وحتى لو عاتب يقول اللي في قلبه بصدق، ولو شجع يطلع الكلام من قلبه برضه. اللسان الكاذب يبغض منسحقيه، يعني كمان بيبقى بيتآمر بالكذب عشان يسحق الناس، لأنه ممكن يدعي ادعاءات في الآخر تأذي الناس. والفم الملق، الملق يعني المتملق، اللي فيه التملق يعد خرابا. يعني ما تفرحش قوي بأن واحد بيتملقك أو بيشكر فيك، لا لا، ده يخربها في الآخر. ما تمشيش ورا كلام المديح البطال، لأنه وراه في الآخر خراب. لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده اليوم. في واحد يتكلم عن بكرة بنوع من التفاخر والتعاجب والثقة، يقول بكرة بقى هيبقى عندي وعندي وعندي. فكرنا بالمثل اللي حكاه المسيح عن الغني الغبي، يقول أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وأقول لنفسي يا نفسي كلي واشربي واستريحي وافرحي، لك خيرات كثيرة موضوعة للسنين عديدة. فقال الصوت قال له يا غبي، مين قال لك إن في بكرة أساسا؟ وبيقول بكرة ههدم وأبني، ما فيش بكرة خالص. فهنا بيقول لا تفتخر بالغد. يعني في واحد يقعد يسرح كده ويتخيل نفسه غني ويتخيل نفسه مشهور ويتخيل نفسه بيعمل، لا، خطر. خليك في يومك على قدك. تفتخر بالغد ليه؟ يكفي اليوم شره، خلي اليوم يعدي على خير. الغد بالنسبة لنا هو السماء، عاوزين نروح السماء. لكن هتبص للدنيا دي وتثق في الأيام تبقى ما عندكش حكمة، لأن اللي يثق في الأيام يقال عنه غبي. لأنه أنت تعرف ما هي حياتكم إلا بخار يظهر ثم يضمحل. أنت بتتكلم عن بعد 10 سنين، وهو أنت تعرف هتفضل عايش بعد 10 سنين ولا لا؟ بتتكلم بعد كل ده، وبعدين متصور أن كل اللي أنت فكرت فيها توصل له. طب ما يمكن ما تمشيش زي ما أنت حاسبها كده. لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده اليوم. ما انتش عارف اليوم بيولد ايه. ما يمكن اليوم مخبي لك تجربة شديدة، ما يمكن اليوم بيبقى فيه ضيقات ومتاعب. فما تفتخرش بالغد. مرة واحد كان مجرب في ابنه، يعني ابنه فجأة مات، وقال طول عمري كنت بتخيل ابني ده، يعني عاوز اعمل له شركة كبيرة واسيب له مستقبل ضخم، وعاوز اسمه يبقى أحسن من اسمي، وآخر حاجة تعدي على بالي، عمرها ما عدت على بالي، إنه ده يموت قبلي، إن ابني يموت قبلي. لكن قعدت طول الوقت بفتخر في خيالي بابني. طبعا مش صح. صحيح احنا نتمنى لأولادنا يبقوا أحسن مننا، لكن لا نفتخر، الافتخار وحش. نحط الموضوع في الصلاة، نطلب لهم ربنا يحميهم ويحفظهم، لكن الافتخار تفتخر ليه وانت عملت حاجة؟ وانت في ايدك ايه عشان تفتخر؟ لا تفتخر بالغد، انت لا تملك لا الغد ولا اليوم حتى، لانك لا تعلم ماذا يلده يوم. ليمدحك الغريب، لا فمك يعني ايه؟ ليه تتكلم عن نفسك؟ ما تسيب الغريب يتكلم عنك. برضو دي حكمة جميلة. الانسان المسيحي ما يمشيش يتكلم عن فضائله، انسان المسيحي الناس تتكلم عنه. يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم، أنتوا ريحة المسيح. لكن هل في واحد مسيحي حقيقي يمشي يقول أصلا أنا بعمل صدقات كتير، أصلا أنا بصلي كتير، أصلا أنا بصوم؟ إيه هو ده؟ ده يبقى مش فاهم حاجة. فهنا اللي يمدحك الغريب لا فمك، أنت تمدح نفسك. طب سبت إيه للناس يقولوا إيه طيب؟ لكن لو أنت بتعمل خير فعلا خلي الغريب اللي يمدحك. وطبعا حتى ده ما تهتمش بيه برضه، مش بتعمل كده عشان الغريب يمدحك، لكن يعني كأنها حكمة بسيطة، يا أخي سيب الناس هي اللي تمدحك طيب. لكن أنت تمدح نفسك ده أنت تبقى تقيل على القلب يعني. لكن لما الناس تمدح إنسان يبقى طلعت منها من قلبها الحكاية. الأجنبي لا شفتاك، يعني الأجنبي الغريب هو اللي يقول ويشهد، مش أنت اللي وشفايفك تتكلم عن نفسك. الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل أثقل منهما كليهما. تشبيه لطيف عن الغضب. اللي يعيش مع إنسان غضوب يبقى حاسس إنه شايل شيلة على ظهره طول الوقت. صار واحد شايل 30 كيلو حجارة أو 30 كيلو رملة، ده شيلة صعبة قوي. طب لو أنت عايش مع واحد غضوب طول الوقت، بيزعق طول الوقت، عصبي جداً، بيتنرفز من أقل حاجة، أثقل من الرمل وأثقل من الحجارة، فهمت التشبيه؟ ففعلا بتبقى ثقل على القلب موضوع الغضب. وزي ما قال قبل كده، ده أنت تسكن في زاوية في السقف في أوضة صغيرة، ولا تسكنش في بيت فيه ولائم بس مع امرأة مخاصمة مثلا، أو مع شخص غضوب. فالغضب تقيل، يقصد تقيل على الناس. محدش فينا بيرتاح لما يكون اللي قصاده غضبان وصوته عالي ووشه مكشر، دي لحظة تقيلة على القلب. طب لو ما بقتش لحظة وبقت ساعات وبقت أيام وبقت سنين، ده غلبان طبعا اللي عايش في العيشة دي، ده عاوزة وداعة شديدة واحتمال شديد وصلاة كتير، لأنها واحد سايل طول حياته شيلة بسبب أنه عايش مع إنسان غضوب. نتمنى على الأقل ما تبقوش انتوا الايه الغضوبين اللي مشيلين الناس. يعني لو انت في حياتك شخص غضوب صلي وربنا يصبرك وتحتمل، لكن ما تبقاش انت بغضبك حمل على أولادك. صدقوني في أمهات في الزمن ده عصبيين لدرجة ولادهم مش عاوزين يروحوا البيت من كتر ما ان الأم دي بتزعق طول النهار، فيبقى مش عاوز يدخل البيت. طب دي حاجة مش طبيعية، يعني هو حاسس بثقل على قلبه كطفل، ان كل يوم في زعيق، كل يوم نكد، كل يوم ماما تدور على موضوع عشان تعمل عليه قصة ومشكلة. فما هو لازم الاطفال تغلط شوية ولازم تقاوح شوية، مفيش داعي للغضب الشديد ده. الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل اثقل منهما كليهما. وعادة يبتدي بالتشبيه وبعدين يقول المعنى الأساسي، يعني بيدي المثل الأول ما يقول لك الحجر مش تقيل، تقيل الرملة، الرملة تقيلة طبعا. طب اللي أوحش من الحجر والرملة الغضب. الغضب قساوة، تعبير ده مهم ليه؟ في بعض الناس تقول كده تعبير ما تصدقهوش، يقول لك هو عصبي بس قلبه أبيض. لا ما فيش حاجة اسمها كده، لأن الغضب إيه؟ قساوة. اللي بيغضب كتير معناه قلبه قاسي. ما تقولش قلبه أبيض، لو قلبه أبيض ما يغضبش كتير. يغضب ليه؟ لو قلبه أبيض يبلع، يفوت، يرحم، يعذر، يستر، يسامح، فمش هيغضب. لكن اللي بيغضب كتير ملهاش تفسير غير إن القلب قاسي. مش قلب أبيض. فالغضب قساوة. إذن كلنا ممكن يبقى فينا قساوة قلب لأن لسه في حياتنا غضب. وعشان كده يبقى الواحد عارف أنه كلمة القسوة دي مش بعيدة عنه. لا ممكن يكون قلبي قاسي. أيوة طبعا مش بتغضب على أخوك. ومن يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. ما تغضبش على حد، خلي بالك طويل. اغضب على الشر، اغضب على نفسك لما تغلط، لكن تغضب على الناس ليه؟ الناس على قدها غلابة مهما كان. فما تغضبش غضب باطل لألا تكون بتغذي القسوة اللي في قلبك. الغضب قساوة والسخط جراف، يعني الغضب يجرف قدامه. يعني الشخص الساخط ما بيعرفش يفرمل، زي عربية ما فيهاش فرامل تاخد في وشها بقى وربنا يستر. ففي ناس في غضبها تجرف كده، تأذي اللي قصادها، حتى لو عيالها حتى لو حبايبها، ما هو ما عندوش فرامل. ومن يقف قدام الحسد، بصوا الحكمة هنا، ربط كمان الغضب بالحسد أو الغيرة المرة. في الترجمة مقصود بيها الغيرة الوحشة. الشخص اللي واقع في غيرة لازم يكون بيعاني من الغضب. يعني شاول الملك كان بيغير من داود، فشاول عاش حياته كلها غضوب، لدرجة كان مرة هيموت ابنه، كان هيموت يونسان، لأنه يونسان دافع عن داود، اندفع في الغضب بتاعه رمى الرمح على يونسان. جراف، بيجرف كده، سخط غريب. ده ابنك حبيبك، ويونسان كان أخلص أولاده، وشاول كان يحب يونسان، بس في لحظة غضب كان هيموت ابنه. طب ليه بتوصل لكده؟ بسبب الحسد، الغيرة الوحشة، لأن شاول قلبه مليان غيرة من داود. فالغيرة مرض وحش. إنك تغير من إنسان مهما كان، ده معناه إنك هتغضب كل ما تسمع عنه كلمة. كلمة كويس هتلاقي نفسك بتغضب، طب هو ما عملكش حاجة، ويمكن هو في حاله ومش على باله، ويمكن الخير اللي في حياتك أكتر من اللي عنده، ليه تستسلم للمشاعر دي؟ عشان كده الغيرة والقسوة وراء الغضب. يعني الغضب هو العرض، الظاهرة الخارجية، أما المرض إيه؟ قسوة قلب أو غيرة. يا إما قلبك وحش قاسي، يا إما جواك حسد أو غيرة وحش، عشان كده بتغضب كتير. طبعا في أسباب أخرى للغضب، لكن ده بيحذرنا قد إيه الغضب ده مؤذي. محدش يغضب ويبرر غضبه ويقول أصل الناس مستفزة، لا، قلبك قاسي. وبالذات لو الغضب يتكرر مع شخص معين، اسأل نفسك في غيرة من الشخص ده؟ فتش قلبك، ما تقعدش تجمل الصورة، تكونش بتغير عشان كده سيرته بتغضبك أو منظره بيغضبك، لقاءه بيغضبك. لأنه مع الغيرة تلاقوا الغضب يطلع لأسباب ملهاش معنى خالص. يعني ده في ناس بتتخانق على الطبيخ وعلى اللبس وعلى الحاجات دي، ليه؟ يطلع السبب الغيرة. الغيرة لوحدها تختلق أسباب غريبة جدا عشان تعمل مشكلة وخناقة وغضب وخصام، ويطلع اللي جوه القلب مش الموضوع ده، ده في غيرة بقى مدفونة، واحد بيحسد واحد من بدري فبيتلكك بقى. الغضب قساوة والسخط جراف، ومن يقف قدام الحسد؟ لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.